الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله إذ قبض أنفسنا متى أراد وأحياها متى أراد. وقد شرع الله عز وجل لنا حمده بعد القيام من النوم، كما شرع لنا حمده بعد الانصراف من الصلاة، وشرع لنا حمده في صبحنا ومسائنا وفي جميع أحوالنا، وذلك لأن الحمد متضمن لوصف الله عز وجل بكل كمال، فما حمد الله عز وجل إلا على كماله، فهو الكامل تعالى في سمعه وبصره وقدرته وقوته ورحمته وبطشه وشكره وغير ذلك من خصائصه وصفاته سبحانه وتعالى. فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. له الحمد الكامل المستغرق لجميع أنواع المحامد، وهذا لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يحمد عليه أنه وفقنا لهذا الدين وهدانا له وامتن علينا به، وإلا فإن أصناف الناس منهم من يصنع ما هو أدق من الذرة كما يقولون، ولكنه أسوأ حالا من البقرة وأسوأ حالا من الحيوان البهيم. قال الله عز وجل: لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فأنت يا مسلم هديت إلى أقوم طريق وإلى أحسنه وأكمله وأتمه، وهو الطريق الموصل إلى الله عز وجل، الذي لا سبيل إلى الله عز وجل إلا منه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما الصراط الإسلام. هذه نعمة ليست بالهينة وليست بالسهلة، بل هي أعظم نعمة، ولذلك أضافها الله إليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكونك تمسي على الإسلام وتصبح على الإسلام فأنت في خير حال، وإن قل مالك وكثرت أوجاعك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. وسبب ضعف كثير من المسلمين أنهم ما عرفوا قيمة الإسلام الذي امتن الله عليهم به. ويعرف من ذلك من ذهب إلى بلدان الكفر، يرى أحدهم طويلا عريضا ويعبد بقرة، ويتهيب منها كما يتهيب المسلم من ربه، ويرجوها كما يرجو المسلم ربه، ويسجد لها كما يسجد المسلم لربه، بل ما هو أسوأ من البقرة، مع أن الشرك حرام وذنب عظيم لا يغفر ومخرج من الملة، سواء صرف لنبي أو لملك أو لحجر أو لشجر أو لجني أو لإنس، إلا أنك تتعجب من عبادتهم لأصنام صماء بكماء سيئة المنظر والمخبر، وأنت عند ذلك تقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أي والله الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم والصراط المستقيم من غير حول لنا ولا قوة، وإنما هو فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يوفق ويسدد من علمه أهلا للهداية والتوفيق والعون، ويختار كذلك، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فإذا علمنا عظمة هذا الدين وعظمة هذه النعمة العظيمة بادرنا في تعلمها وتعليمها والحرص عليها والمحافظة عليها وشكر الله عز وجل عليها، والله المستعان. عباد الله، نحن في صبيحة يوم الخامس من جمادى الآخرة لعام 42,400 في مسجد النورين في مديرية دار سعد في محافظة عدن، وهو المسجد الذي كان يقوم عليه الشيخ المبارك أبو مالك صابر اللحجي رحمه الله، الذي دعا إلى الله عز وجل بلسان حاله ومقاله، فنسأل الله عز وجل أن يصلح له الذرية وأن يتقبل منه ما قدم من الأعمال. عباد الله، جاء حديث عن أبي هريرة وأبي سعيد عند مسلم وهو في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول: من يسألني فأعطيه، ومن يدعوني فأستجيب له، ومن يستغفرني فأغفر له، من يقرض غير ظلوم ولا عدوم. هذا الحديث ذكر ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة كما هو في مختصرها أنه روي عن 28 صحابيا كلهم يذكرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إثبات صفة النزول الإلهي إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، نزولا يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والذي ينبغي أن يعتقد في هذه الصفة أن الله فعال لما يريد، وأن الله عز وجل هو الكبير العظيم، فمع نزوله فهو في علوه على عرشه بائن من خلقه. لا يعتقد أن السماء تظله أو تقله، ونؤمن بكل ما أخبر الله به عن نفسه وأخبر عنه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومما يدل على المعنى الذي تضمنه الحديث حديث عمرو بن عبسة عند أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. هذا موافق لحديث النزول. وفي هذا الحديث من الفوائد العظيمة أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، وهذا من قوله: فيقول من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. وفي هذا الحديث من الفوائد عظيم رحمة الله لعباده، إذ بين لهم أوقات الإجابة، الأوقات الفضيلة التي تقربهم منه والتي ربما يصلح فيها أحوالهم وتصلح فيها أقوالهم. فهذا من فضل الله أنه خلقنا وهدانا للإسلام وبين لنا الطرق الموصلة إليه المؤدية إلى مرضاته. ولله المثل الأعلى، تجد أن الناس يتوخون في إنجاز معاملاتهم وقضاء حاجياتهم أوقات الدوام، الأوقات المناسبة، وهكذا. وربما كثير منهم يفرط في هذه الأوقات التي جعلها الله عز وجل أوقات الاستجابة الدعوات وتفريج الكروبات وقضاء الحاجات وتسهيل المهمات وتيسير الأمور العصيبات، لكن تجد عنده تفريط في هذه الأوقات، نسأل الله السلامة. عندك بين الأذان والإقامة، في حديث أنس عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فينبغي أن يستغل هذا الوقت. وهكذا في السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء في السجود، فقامنا أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. وهكذا في الساعة الأخيرة يوم الجمعة ودعوة المسافر ودعوة المضطر ودعوة الوالد لولده ودعوة الصائم والدعاء في جوف الليل الآخر والتوسل بين يدي الدعاء بأسماء الله وصفاته، كل ذلك من أسباب استجابة الدعاء. فهذا الوقت الذي هو آخر الليل من أبرك الأوقات، لأنه وقت طويل في الثلث الأخير من الليل حتى يطلع الفجر، وربنا عز وجل يدعو عباده إلى سؤاله، إلى دعائه، إلى سؤال المغفرة. فيقول: من يدعوني فأستجيب له. يرقب في دعاء نفسه تعالى ويعد بالاستجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قد يقول قائل: أنا أدعو الله عز وجل وما رأيت أنه تحقق لما دعوت به. نقول: أنت مسكين، ما أدراك، فإننا نرى من أنفسنا أننا ندعو الله بأشياء كثيرة تتحقق، إما على المستوى القريب أو البعيد. تجد العازب يدعو بالزواج بعد أيام يسر الله له الزواج، تدعو الذي ما معه سيارة يدعو بالسيارة وبعد أيام يسر الله له سيارة، صاحب الدين يدعو بقضاء الدين وبعد أيام يقضي الله دينه. فكثير من الأمور التي نسأل الله عز وجل إياها نرى تحققها ونلمس تحققها،
لكن لله عز وجل حكمة، أحيانا تدعو بإثم أو تدعو بقطيعة رحم وهذا لا يستجيبه الله، أو ربما تدعو لنفسك بشيء ويعلم الله الخير لك في غيره. ثم إن استجابة الدعاء على ثلاثة أنواع: إما أن يستجاب له بتحقيق مطلبه، وإما أن يدفع الله عز وجل من الشر عنه بقدر دعائه، وإما أن يدخر الله عز وجل له الحسنات إلى يوم القيامة. فالدعاء عبادة عظيمة جليلة، الدعاء هو العبادة لأنه دليل على خضوع العبد وعلى ثقة العبد في الله وعلى رجاء العبد في الله. تتعلق به عبادات كثيرات، أنت حين تضع حاجتك التي عسر الحصول عليها بين يدي الله دليل على أن عندك ثقة في الله أن الله قادر على قضائها وأن الله عز وجل يستجيب الدعاء ويحقق الرجاء. والرجاء عبادة عظيمة، الرجاء في الله عبادة عظيمة. إنما يرجو الله أهل الإيمان لعلمهم بعظيم صفاته وعظيم هباته سبحانه وتعالى. إذن ربك يقول: من يدعوني فأستجيب له. وقبل أن تدعو الله عز وجل اثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم سل حاجته، فهو أحرى أن تستجاب. ولذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال لك ادع الله باسمه الأعظم. وسمع رجلا يدعو دون أن يثني على الله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عجل هذا. فالله عز وجل يقول: من يدعوني فأستجيب له. وما أعظم الحاجات التي تحوك في صدورنا، لا سيما الخوف من عذاب الله والخوف من النار والطمع في الجنة والخوف من تقلب القلب والخوف من كثير من الشرور في الدنيا وفي الآخرة. فما علينا إلا أن ننزل حاجتنا بالله ونحن صادقين في اعتمادنا وفي توكلنا وفي رغبتنا، والله عز وجل يستجيب من عبده. قال: من يسألني فأعطيه. هذا الأمر الثاني. كم لك من المسائل التي تريد أن تسأل الله عز وجل فيها والتي ترجوها وتؤملها؟ وإن كان كله دعاء، الدعاء، السؤال، الاستغفار، كله دعاء، لكن هذا التفصيل لبيان أن الله عز وجل يعطي العبد سؤله، كثر أم قل، عظم أم حقر، لا يعجزه شيء ولا يفرثه شيء سبحانه وتعالى. ثلاثا طبقت عليهم صخرة في غار، لا معهم حديد، لا معهم وسائل تواصل، لا معهم شيء لإزالة هذه الصخرة، لكنهم علموا أن الدعاء وسؤال الله كفيل بزحزحة هذه الصخرة. فلما دعوا الله عز وجل وإذا بها تنزاح وتذهب وتسقط. آخر ألقي في بحر خضم التقمه حوت عظيم، لكنه لم ييأس من روح الله، علم أن هنالك سبب للنجاة وهو الدعاء، فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وهو يونس عليه السلام. وآخر ألقي في نار محرقة مؤصدة قد رصدت له، حتى ذكر أهل التفسير أنهم جمعوا لها الحطب شهرا وحين أوقدوها جعلت الطيور إن مرت عليها سقطت من شدة حرارتها، لكنه لم يأس. نحن الآن لو تأخر رزقنا قليلا يصيبنا اليأس والإحباط، إلا من رحم الله، وهذا من تسلط الشيطان. اليأس من روح الله، سوء الظن بالله، من تسلط الشيطان على الإنسان، فهذا يلقى بالمنجنيق إلى النار. ومعلوم أنك لو صب عليك قليل من البترول أو حرك عليك ثوبك، الله أعلم تعيش وتموت، ما بالك بواحد يوقع في وسط نار حامية كلظى، ومع ذلك يقول حسبي الله ونعم الوكيل، أي اللهم اكفني هذا الشر، أو الله كافيني من هذا الشر. فإذا بربنا عز وجل يقول يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن أي شيء تستعظمه سر ربك، فهو الذي يسخر لك وهو الذي يسهل أمرك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ثم قال في الآخرة من يستغفرني فأغفر له، وهذه رحمة منه سبحانه وتعالى بعباده. أهلكتنا الذنوب، أهلكتنا المعاصي، دمرت شعوبنا، ضيقت على أنفسنا، ضاقت صدورنا، توفرت أسباب عذابنا، لحقنا ما لحقنا بسببها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويخشى علينا والله من معرة هذه الذنوب والمعاصي أيضا في القبر وفي القيامة، وهي دور الجزاء. أما الآن نحن في دار العمل، تستطيع أن تستعتب، تستطيع أن تتوب، تستطيع أن ترجع، تستطيع أن تستكثر من الأعمال الصالحة التي تكفر السيئات، إن الحسنات تذهب السيئات. لكن إذا وضعت في قبرك وهكذا بعثت في آخرتك، ما معك إلا أن يرحمك الله، وإلا فإن الذنوب مهلكة، مخزية، مردية. كما أن الطاعات من أسباب رفعة الدارين، من أسباب السلامة في الدارين. فالله عز وجل لمحبته لمغفرة الذنوب وستر العيوب يقول من يستغفرني فأغفر له، أي من المؤمنين الموحدين المنقادين لرب العالمين. فالله الله يا عباد الله، في العمل بما تضمنه هذا الحديث. الأول الإيمان بكل ما أخبر الله به عن نفسه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في أسمائه وصفاته. الثاني التضرع بين يدي الله بالسؤال، وأكمله أن تكون في صلاة، أكمله أن تكون في صلاة في هذا الوقت. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة الليل إلى هذا الوقت، وربما صلى في أوله. وحث الناس على أن من طمع أن يقوم آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. الاهتمام بإصلاح نفسك، وذلك بدعاء الله، وهكذا الاهتمام بسؤال الله لقضاء الحاجات، فأنت تتعبد لله بهذا الأمر، تتعبد لله بسؤال حاجاتك منه. ثم الاستغفار من الذنوب والمعاصي، وقد امتدح الله المستغفرين بالأسحار. قال الله عز وجل إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فأنت حين تستغفر الله هذا من أسباب تكفير سيئاتك ورفع درجاتك. ونسأل الله عز وجل كما جمعنا وإياكم في هذا المجلس
من غير حول لنا ولا قوة أن يجمعنا في جنته، وأن يمن علينا بالتزام الكتاب والسنة قولا وعملا، وأن يتوفانا وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.